نقول مربد.
المربد
سياحة وتجارة.
المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد
برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين،
وأهلا ومرحبا بكم جميعا
في مستهل حلقتنا الجديدة هذه
من برنامج سوق المربد.
علماء الإسكندر المقدوني له في جلسة خاصة أن فلان لا يتحدث عنك بخير ويسيء الثناء عليك، فقال الإسكندر:
أنا أعلم أن فلانا ليس بشرير وينبغي أن ينظر في حاله، وإذا ما كان قد ناله من ناحيتنا أمر دعاه إلى ذلك.
فبحثوا في حاله فوجدوها حال رثة، ونقلوا ذلك للإسكندر، فأمر له بصلة سنية، ثم سأل عنه بعد مرور فترة من الزمن فقالوا له:
إنه يبسط لسانه في الثناء عليك في المحافل والمجالس.
أترون؟ إن الأمر إلينا أن يقال فينا خير أو شر.
وعلى العكس من قصة الإسكندر هذه، أكو قصة ترتبط بملك من ملوك اليمن قبل الإسلام، ظلت معروفة لليوم لأنها ارتبطت بمثل نستعمله حتى الآن بأيامنا العادية، وهو:
جوع كلبك يتبعك.
ويقول لك كان هذا الملك شديد وقاسي على شعبه، وكان يغتصب أموالهم ويصادر أملاكهم، الدرجة انه حتى الكهنة كانوا ينصحونه بالتخفيف من قسوته على ابناء شعبه.
وكانت عنده زوجة طيبة تحذره من غضبة الناس اذا ثاروا عليه، وتترجاه ان يرحمهم ويعدل وياهم.
لكن الملك كان كل ما يسمع تحذيراتها يضحك ويقول لها:
جوع كلبك يتبعك.
واستمر الملك على هالحال الى ان ثارت الناس ضده وكتلته وشمرت جثة بالطريق. ويقول لك واحد من اهل اليمن مر من ناكة، ولما شاف المصير اللي انتهى للملك قال:
هو مو هذا لما دد هناك نفس الشاي يقول جوع كلبك يتبعك؟
ايه هو هو هو.
بس هو فاته انه الكلب مني يجوع كلش يمكن ينقلب على صاحبه.
كان العرب يتداولون وكما ذكرنا في حلقة سابقة العملات الأجنبية حتى عام 65 هجرية، عندما استبدل الخليفة عبد الملك بن مروان تلك العملات بالعملة الإسلامية. فهل كان للأسواق ومنها سوق المربد دور محدد في هذا الشأن أو تأثير ما؟
الواقع أن الأسواق حققت مهمة خطيرة آنذاك في نشر العامل النقدي داخل المجتمع القبلي.
ذلك أن النشاط الاقتصادي الجديد هذا، والذي لم تعهده جزيرة العرب،
عجل في تفكيك القيم القبلية التي ترتكز على العصبية القبلية،
وبرزت بدلا منها قيم مغايرة تتمحور على القواعد المادية والركائز المالية، ذلك أن التبادل النقدي الذي حل محل التبادل البضائعي جعل النقد هو مقياس الثروة.
أي لم تعد الماشية والأغنام هي مقياس الغنى، كما لم تعد العوامل الطبيعية المناخ، زمان المطر، ومكان الرعي هي سيدة الموقف في تحديد الثروات ولا في ربط أبناء القبيلة الواحدة.
ومع العملة دخلت هذا المجتمع لغة جديدة هي لغة النقد حتى في العلاقات التقليدية مثل الزواج.
وكان المهر عند العرب في الجاهلية ثمنا للمرأة يقبضه أبوها أو وليها ويسمى النافجة، أي كل ما ينفج من مال الرجل، وبالتحديد كل ما يزيد في ماله.
وكان المهر في العادة عددا من الإبل يسوقها الخاطب إلى بيت خطيبته ويسمونها السياق، وكان عدد تلك الإبل والمواشي يقدر بناء على مكانة تلك المرأة في قومها وحظها من الحسن والجمال.
ولما أصبح النقد هو لغة التبادل التجاري ومقياس الثروة، صار المهر يدفع نقدا.
قيل لي قد تبدل تغنى عنه كما تلا، قيل لي قد تبدل تغنى عنه كما تلا، نعيش مع غيرك بك قد صار الجدال،
ابن حنزابة وزيرا بمصر، وكانت له هواية من نوع خاص وهي تربية الأفاعي والعقارب وما إليها من حشرات،
وقد خصص في قصره قاعة لطيفة مليئة بالسلال لتعيش فيها زواحفة، وعليها قيم يشرف على تربيتها ومعه مستخدمون.
وكان الحواة يأتون من كل أنحاء مصر حاملين أنواع الأفاعي والحشرات فيجزل لهم العطاء ويشجعهم على اصطيادها.
وكان للوزير ابن حنزابة هذا وقتا معينا يجلس فيه على دكة عالية في إحدى ردهات قصره، فيدخل عليه المستخدمون بسلال الحشرات والأفاعي ويطرحونها على الأرض ليتسلى الوزير بالتفرج عليها.
وذات مرة وبينما كان جالسا متمتعا بمشاهدة حشراته، إذ به يفتقد بعضا منها، وعند البحث عنها قدر المستخدمون إنها قد تكون تسللت إلى دار جارهم.
وكان يجاور الوزير آنذاك الشيخ ابن المدبر الكاتب،
فطلب الوزير قرطاسا وقلما وأرسل رقعة إلى جاره يقول فيها:
نعلم الشيخ الجليل أدام الله سلامته أنه لما عرض علينا المستخدمون الأفاعي والزواحف انساب منها وتسلل إلى داركم الحية البتراء والحية ذات القرنين والعقربان أبو صوفة والكبير، ونحن نأمر الشيخ وفقه الله أن يطلب من أهله وحاشيته الحفاظ على ما يجدونه منها إلى أن يأتي المستخدمون ويردونها إلى سلالها.
فلما قرأ ابن المدبر الرقعة كتب جوابا إلى الوزير مفاده:
أتاني أمر سيدنا الوزير خلد الله نعمه بما أشار إليه في أمر الحياة والحشرات، وعلي الطلاق ثلاثا إن بت أنا أو بات أحد من أهلي
في دار تجاور داركم هو السلام.
اسمعوا هذا، ومن طريف ما يذكره أبو حيان التوحيدي في كتاب الإمتاع والمؤانسة عن الحيوان والهوام:
إن الحية تعادي العقعق وابن عرس لأنهما يأكلانها حيث وجداها،
والغراب من نوع الغداف يخطف بيض البوم في نصف النهار أي وقت الظهر فيأكله، بينما تسرق البومة في الليل بيض الغداف لتأكله.
أما سبب عداوة القبر والحمار فيعود إلى أن القبر تبيض في الشوك وفيه وكرها، والحمار يرعى ويأكل الشوك عندما يكون طريا فيمر على وكر القبر ويفسده، ولهذه العلة تطير القبر إذا رأت الحمار وتنقره.
ويقال للبليد من الناس أنه كالحمار، في حين يقال الذكي من الخيل أنه كالإنسان.
وقد قال أبو ذر الغفاري: كيف يكون المرء حليما وهو يغضب على حماره وسخله وهره؟
ومما قاله مالك بن دينار البصري أن الجلوس مع الكلب خير من الجلوس مع رفيق السوء.
ولقد ضربت العرب كغيرها من الأقوام الكثير من الأمثال المتصلة أو المرتبطة بالحيوان، فقالوا:
أغدر من ذئب،
وأسول من جمل،
وأروغ من ثعلب،
وآلف من كلب،
وأحذر من عقعق،
وأظلم من حية،
وأخبث من قرد،
وأكذب من فاختة،
وأجرأ من ليث. قال العراف: سيأتي من آخر أصقاع الدنيا يقطف زيتونا من أشجار الصبير، يحيل الرمل بيادر قمح، يصنع حلوى من ماء البحر، ويعصر من سعف النخل نبيذا.
هز شيوخ الحي لحاهم، زغردت النسوة وامتلأت بالضحك وجوه الأطفال، وهر العميان سنبصر وجه الدنيا.
هذا مطلع من قصيدة للشاعر رشدي العامل تحمل اسم النهر يجري على الخارقة، والتي يقول فيها:
ومضى العام الأول والثاني والعاشر لم يأتي إلى الأرض نبي، لم تصدقنا الرؤيا.
مات الآباء من القهر، وأيبست الشمس عيون النسوة، وانطفأ الضحك على الوجه، واختبأ العراف.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله، وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي، وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، أكد مسؤول عسكري أمريكي بارز أن الولايات المتحدة تدرس خططا لتدريب عراقيين في الخارج، وذلك بغية تأهيلهم للانضمام إلى الجيش العراقي بعد إطاحة النظام العراقي الحالي. مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي تحدث في هذا الخصوص إلى ضابط عسكري عراقي سابق.
نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن ضابط كبير في الجيش الأمريكي قوله إن وزارة الدفاع الأمريكية تريد تجنيد عراقيين يعيشون في المنفى وتدريبهم ليكونوا جزءا من الجيش الوطني العراقي في المستقبل. وأكد الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة أن التخطيط يجري لتدريب جنود عراقيين متطوعين في أوروبا. وبعد أسبوع من انعقاد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن، أفادت تقارير أن آلافا من العراقيين في المنفى سيتم تجنيدهم كمرشدين لقوات التحالف في حرب محتملة ضد النظام العراقي، وسيشكل المنفيون بحسب التقارير قلب القوات المسلحة الجديدة في العراق في حال الإطاحة بصدام حسين. ووافقت المجر هذا الأسبوع على السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة جوية سوفيتية سابقا، وذلك لتدريب العراقيين على الانتشار في بلدهم. وقال زولتان غال المتحدث باسم الحكومة المجرية أن أول المتدربين سوف يصلون في مطلع كانون الثاني القادم إلى قاعدة توسار الجوية جنوبي بودابست. وقال غال إنه قد سمح للولايات المتحدة بتدريب ما لا يزيد عن 3000 من العراقيين يعيشون في أوروبا أو الولايات المتحدة ولهم صلة بالجيش الأمريكي. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن مايرز زار حاملة الطائرات ساندي ضمن جولة يقوم بها على القوات الأمريكية في أفغانستان والخليج، وفي الأثناء لوحظ تزايد عدد الطلعات الجوية المنطلقة من حاملة الطائرات كونستليشن باتجاه منطقة الحظر الجوي فوق جنوب العراق. وحذر الجنرال الأمريكي من أن تجنيد وتدريب المتطوعين العراقيين لن يكون عملية سهلة وسوف تستغرق بعض الوقت على حد تعبيره. كما نفى مايرز معلومات تحدثت عن وجود خلافات بين قادة الجيش الأمريكي بشأن الخطط العملياتية المتعلقة بتحركات القوات البرية داخل العراق. وقال مايرز إن حشد القوات الأمريكية في المنطقة سوف يستمر لمساعدة الجهود الدبلوماسية وتشجيع بغداد على القيام بالشيء الصحيح فيما يخص أسلحة الدمار الشامل بحسب تعبيره. وفي تعليق له على تصريحات الجنرال مايرز، قال العميد الدكتور سعد العبيدي عضو المجلس العسكري العراقي:
أعتقد هناك يعني اتصالات بين أطراف من المعارضة العراقية وبين الأمريكان لتهيئة البعض من العراقيين لإمكانية المشاركة بأي عمل عسكري مقبل. من خلال هذا الباب أصور يعني وصلت المستوى إلى يعني قد يكون إلى مستويات التنفيذ أو قريبا من عدة، وهذا اللي دفع رئيس الأركان إلى التصريح، لأنه الملفت للنظر أنه يكونون جزءا من الجيش الوطني المستقبلي. أصور بها نوع من يا أما المغالاة أو بها نوع من سوء الفهم، لأنه الجيش العراقي هو جيش وطني والجيش العراقي ما أصور بحاجة إلى المزيد، وإنما هو يعاني بالعكس من تخمة أو كثرة، لأنه المعارضة والغير المعارضة والحكومة المستقبلية أصور من أولى خطواته هي عملية إعادة تنظيم الجيش العراقي بشكل يكون به قادر على الدفاع عن الوطن. مسألة أن يكونون جزء شك بها، لأنه طبيعة التدريب ليس هو بالمستوى إلى تدريب قيادات وهيئات ركن، وإنما هي تدريبات بسيطة الصور على الاتصالات والعلاقات والترجمة، وهذه كلها للمستقبل ما يحتاجها الجيش العراقي بشكل محدد يعني.
لكن يعني ربما يدربون على مسائل أخرى قد تكون مفيدة للجيش العراقي.
والله يا أخي محتمل، بس يعني أتصور الجيش العراقي عند الخبرة والدراية والقدرة بمستوى جيد لمجرد اللي نتوقعنا لمجرد وجود تماس بينه وبين القوات الأمريكية، سوف ترى أنه الكثير من الجنود العراقيين ومن الضباط العراقيين الآن اللي أعتقد راح يكونون مع صف المعارضة، وتصبح 1,000 أو 2,000 أو 3,000 وإن كانت مهمة أكيد يعني، بس لا تقارن بالأرقام اللي سوف تتهيئ للالتحاق بالجهد المعارض. هذا اللي أعتقد أنا على ضوء دراساتنا المعنوية والنفسية للمؤسسة العسكرية العراقية.
طيب برأيك كيف يعني يتعامل الضباط العراقيون الآن في الداخل مع خبر كهذا، مع تصريحات من هذا النوع؟
لا أعتقد تثير القلق يعني. أصور أن المؤسسة العسكرية العراقية كضباط وكضباط صف وجنود لا يثيرهم أو لا يثير قلقهم مثل هذه التصريحات، لأنه أصور بنسبة عالية من عندهم هم دا ينتظرون اليوم اللي ممكن أنه يتحررون على الأقل من هذه الضغوط النفسية اللي مسلطة عليهم. فإحنا ناقشنا الكثير من عندهم يقول يعني هم أساسا لا يميلون إلى مناقشة أيهما يأتي ومتى يكون يتدخل، وهو هل هو احتلال أو تحرير أو لا آخر من التفاصيل اللي إحنا غرقانين بها خلينا نقول بالمعنى الدارج كمعارضة، إلا أنه ثق في داخل العراق بعيدين جدا عن مناقشة مثل هذه الأمور، ولا يستفارون بأخبار كهذه إلا بالاتجاه اللي يصب متى ممكن أن يحدث شيء يخلصهم من الضغط اللي مسلط عليهم.
دكتور سعد العبيدي، كيف تتوقع يعني ما هو تصورك لحال الجيش العراقي عند بدء العمليات العسكرية الأمريكية البريطانية المحتملة؟
يعني إذا هذا الموضوع واحد يتطرق له بشكل علمي أو على خبرة 91، كثرة الضغط على المؤسسة العسكرية إذا أصيبت بالإحباط نتيجة الهجمات الشديدة خلينا نقول، فمشاعر العدوان اللي موجودة داخل النفس البشرية العسكرية سوف تحول من الخصم أو العدو باتجاه الحكومة أو باتجاه الدولة، وهذه مسألة حصلت بالواحد وتسعين وتحصل مع معظم الجيوش في العالم. يعني إذا شعر الجندي بالإحباط ولم يستطع أن يخرج مشاعر العدوان باتجاه خصمة أو عدوة في ساحة المعركة، سرعان ما تتغير هذه المشاعر باتجاه الحكومة أو باتجاه قيادة نفس ويحملها الكثير من الأعباء والمعالم الفشل. وهذا اللي أنا أتوقع بنسبة ليست قليلة للمعركة القادمة، يعني فيما إذا صار تماس وإذا صار ضغط على القوات العراقية وإذا تعرضوا إلى فترة محددة من الضغط المستمر، أتوقع أنه اتجاهات أو مشاعرهم راح تكون بالضبط من الدولة، وسرعان ما يميلون أو يذهبون باتجاه الصف المعارض.
التقارير تتحدث عن بث إذاعي أمريكي موجه إلى الجيش العراقي بشكل خاص، كما أن هناك بين فترة وأخرى منشورات تلقى على المناطق التي يكثر فيها التواجد العسكري العراقي. برأيك ما مدى تأثر العسكر العراقي بهذه الدعاية؟
أنا اللي أعتقد أكثر من 80% من المعركة ستحسم نفسيا، لا بل بالعكس أنا اللي أصور حسمت نفسيا، والدليل على هذا الحسم أنه أمس مثلا يخرج الفريق عامر سعدي بمؤتمر صحفي ويقول نحن نوافق أو لا مانع لدينا من وجود أفراد من CIA على سبيل المثال للتأكد من دقة المعلومات اللي تتعلق بأسلحة الدمار الشامل. هذا يؤكد أنه الحكومة العراقية أو المسؤولين في الحكومة العراقية يعانون من مشاكل نفسية ويعانون من خوف شديد يعني. فإذا كانت هذه المعاناة بالنسبة للسلطات إصدار القرار، فما بالك الآخرين العاديين. أنا اللي أعتقد أنه المعركة النفسية تكاد أن تكون حسمت، وسوف يكون لها الحصة الأعلى للمستقبل.
العميد الدكتور سعد العبيدي عضو المجلس العسكري العراقي، شكرا جزيلا لك.
اهلا وسهلا.
احمد الركابي، اذاعة العراق الحر. احمد الركابي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، لندن.
ومن الشؤون العسكرية والتطورات المتعلقة بالحرب المحتملة ضد العراق إلى عروض الصحف، حيث واصلت الصحف البريطانية اهتمامها بالشأن العراقي ومستجداته السياسية. جهاد عبد الكريم أعد العرض التالي لمجموعة من المقالات التي نشرتها صحف بريطانية صادرة اليوم.
أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم معنا في جولة جديدة نطوف من خلالها على الصحافة البريطانية الصادرة اليوم لنطالع أهم ما نشرته حول الشأن العراقي. نبدأ أولا بصحيفة ديلي تلغراف التي نشرت تقريرا عن القتال الجاري في شمال العراق بين مسلحين من منظمة أنصار الإسلام المتهمين بصلاتهم مع شبكة القاعدة وقوات الاتحاد الوطني الكردستاني. وتشير الصحيفة إلى معارك طاحنة جرت الأسبوع الماضي راح ضحيتها أكثر من 100 من كلا الجانبين، وأن العشرات من قوات البيشمركة لقوا حتفهم عندما كانوا يحاولون أسر أحد مقاتلي أنصار الإسلام الذي قام بتفجير نفسه. وتقول الصحيفة أنه بحسب الاتحاد الوطني الكردستاني يتم تزويد منظمة أنصار الإسلام بالأموال والأسلحة من قبل مخابرات صدام لإشاعة حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. ويقال أن عميل المخابرات العراقية أبو وائل من بين أعضاء المنظمة، وهذا ما أكده ضابط مخابرات سابق محجوز في السجن حاليا يدعى أبو إيمان، الذي تنقل عنه الصحيفة قوله أن صدام أرسل عملاء إلى شبكة القاعدة في أفغانستان، إلا أنهم كانوا يعملون وفق أجندة وأوامر خاصة بهم تأتي من بغداد. وتتابع ديلي تلغراف قائلة: إذا صحت هذه المعلومات فهذا يعني أن لمنظمة أنصار الإسلام واجهة عالمية عريضة، وذلك لأن البغدادي يقول أن صدام قام بإرسال أبو وائل إلى أفغانستان في عام 95 حيث أقام صلات مع شبكة القاعدة. وتضيف أن البغدادي يعرف هذه الحقائق لأنه كان يعمل ضمن أفراد حماية صهر صدام في ذلك الوقت، كما كان في معسكر للتدريب مع بعض العملاء الذين تم إرسالهم إلى أفغانستان. وفي مقال في الجارديان بعنوان: خبراء قد تسبب شهادتهم الحرب، ولكن هل يمكنهم أن يمنعوها؟ يدخل أيان تايلر مراسل الصحيفة مختبر سيلبرزدوف التابع للأمم المتحدة في النمسا، حيث ينكب 10 علماء دوليين على فحص 10 عينات أخذها فريق التفتيش عن الأسلحة النووية قبل أيام من العراق. وتقول الصحيفة أن العلماء سيقضون عطلة أعياد الميلاد في المختبر ليفحصوا العينات في أجهزة متطورة للغاية تستخدم لأول مرة. وستقوم مختبرات أخرى في روسيا والولايات المتحدة وفرنسا واستراليا وبريطانيا بفحص العينات ذاتها وتدقيق النتائج مرة أخرى. وبالرغم من أن العلماء لم يجدوا أي أثر لليورانيوم في العينات حتى الآن حسب قول عالم الفيزياء الروسي فاليري مايروسلاف، فستستمر الاختبارات لتنتهي بتقرير يقدم للوكالة الدولية للطاقة النووية في 17 من الشهر المقبل، ويعتمده مدير الوكالة محمد البرادعي في التقرير الذي يزمع تقديمه للأمم المتحدة في 27 من كانون الثاني. ويكتب ويليام ريس موغ في صحيفة تايمز تحليلا بعنوان: الحرب مع العراق سهلة والمشكلة ستكون في السلام. يرى فيه أن الحرب واقعة لا محال. لو استمر جورج بوش بتهديداته ولم يقم صدام حسين بتسليم ما لديه من مكونات لأسلحة الدمار الشامل، والعواقب ستكون كارثية، ليس على الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة عموما حسب، بل على السلام العالمي وعلى منطقة الشرق الأوسط. وإذا قام بوش بالتراجع في هذه النقطة فربما يكون عليه أن يستقيل أيضا وتدمر سلطته، فيما ستكون المؤثرات على منطقة الشرق الأوسط أسوأ بكثير من ذلك، حيث سيسطع نجم صدام حسين كزعيم ينجو مرتين من هجومين أمريكيين، وسيكون العالم العربي أو ربما العالم الإسلامي برمته على قناعة من أن أساليب صدام كانت ناجحة وفعالة. وبعيدا عن عواقب أخرى سيكون هناك تهديد آني لأنظمة عربية أخرى بالإضافة إلى إسرائيل. ويتابع الكاتب أن الساسة ورجال الكنيسة سينقسمون على أنفسهم حول هذه المسألة، لأنهم يفكرون في مستويين مختلفين، فالعديد من السياسيين سيرون أن الحصيلة المحتملة للتراجع الأمريكي ستكون مدمرة، لأنهم يعرفون أن ذلك سوف لن يحدث، فيما يدرك أغلب رجال الدين بما في ذلك البابا وأغلب أعضاء مجلس الأساقفة الأنجليكانية أن الحرب شر عظيم، حيث سيقومون أما بشجبها أو الصلاة من أجل أن لا تقع. وأخيرا نطالع في صحيفة إندبندنت تقريرا عن التدريبات العسكرية المشتركة التي من المقرر أن تجريها القوات الأمريكية والإسرائيلية هذا الأسبوع استعدادا لمواجهة أي هجوم صاروخي عراقي محتمل. وتشير الصحيفة إلى أن قرابة 1000 من الجنود الأمريكيين من المتوقع أن يصلوا إلى إسرائيل، مستصحبين معهم آخر نسخة من صواريخ باتريوت التي سيتم نشرها إلى جانب منظومة السهم المضاد للصواريخ، وهي منظومة جديدة أخرى تم نشرها من قبل الإسرائيليين والأمريكيين أيضا. وتضيف الصحيفة إلى أن هذه القوات الأمريكية من المتوقع أن تبقى في إسرائيل في كل مكان طوال أي نزاع محتمل من أجل تدريب الطواقم العسكرية الإسرائيلية أو حتى القتال إلى جنبها إذا دعت الضرورة. فعلى العكس مما حدث في عام 91 عندما نجح الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقت ذاك إسحاق شامير بعدم الرد على الهجوم الصاروخي العراقي، أعطت إدارة الرئيس الحالي بوش الابن موافقتها التكتيكية لإسرائيل في أن ترد على العراق إذا ما قام بشن هجوم بيولوجي أو كيماوي عليها. ومن الصحف البريطانية إلى الصحف الأمريكية، حيث تحدثت صحف أمريكية صدرت اليوم الاثنين عن استعداد الولايات المتحدة لخوض مجابهة عسكرية مع العراق وما يتوجب على النظام العراقي أن يفعله لتجنب حرب محتملة. العرض التالي أعده ويقدمه شهزاد القاوي.
ضمن اهتمامها بما سيعقب إعلان الولايات المتحدة بأن العراق في خرق مادي، نشرت صحف أمريكية آراء لمحللين سياسيين عبروا فيها عن قناعتهم بأن التقرير العراقي جاء ناقصا. وفي هذا الصدد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقالا كتبه زبيغنيو برجينسكي مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي جيم كارتر. استهل السياسي الأمريكي المعروف برجينسكي مقاله بالقول أن السلبية التي قوبل بها التقرير العراقي إلى الأمم المتحدة تدل على أن موضوع أسلحة العراق المخبأة سيعود إلى سطح الأحداث ثانية. وفي هذا صدد حظ كاتب المقال على فرض موقف أمريكا، مضيفا أن تحشيد الولايات المتحدة لقواتها في المنطقة دليل على تصميمها على مواصلة هذا الموقف، لكنه أشار إلى أن الصراخ والتلويح بعصا أعطى انطباعا وبشكل خاص في الخارج بأن الولايات المتحدة ترغب في خوض حرب لدوافع معينة تتلخص في أن الإدارة الأمريكية تتخذ من موضوع نزع الأسلحة ذريعة لسحق نظام يثير المشاكل في المنطقة. ويرى الكاتب أن على أمريكا أن تقنع العالم بأن موقفها من النظام العراقي يستحق تأييد المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن رضوخ العراق لإرادة المجتمع الدولي سيصبح سابقة للتعامل مع حالات أخرى. ويعتقد الكاتب أن العراق سيواجه عدة خيارات تتلخص في أن يقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل كامل أو أن لا ينفذ القرارات، وعندها ستتخذ الأمم المتحدة وكذلك الولايات المتحدة إجراء عسكريا ضده، وستتم إزاحة النظام بالقوة، أو أن تتعارض مواقف الأمم المتحدة وأمريكا وتلجأ واشنطن عندها إلى عمل عسكري منفرد ضد العراق أو بمساعدة محتملة من المجتمع الدولي. وفي تقرير نشرته صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية حول موقف فرنسا من حرب محتملة ضد العراق، قالت الصحيفة إن فرنسا مستعدة على ما يبدو لمساعدة الولايات المتحدة بحسب مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية. تابعت الصحيفة في تقريرها أن المسؤول الأمريكي قال إن فرنسا قامت بتشخيص وحدات برية من قواتها للمساهمة في القتال، وأشار إلى أن فرنسا ستوفر طائرات مقاتلة، مضيفا أن دولا عديدة عبرت عن رغبتها في المشاركة. وفي السياق ذاته نقلت الصحيفة عن الجنرال تومي فرانكس قائد قوات الوسط أن لدى أمريكا أصدقاء وشركاء وحلفاء ينظرون إلى الوضع بنفس طريقة الولايات المتحدة. وحول ما يشعر به جنود أمريكيون ابتعدوا عن بيوتهم في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة بسبب تأديتهم لواجباتهم العسكرية، ذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية في تقرير نشرته حول الموضوع أنها سألت أحد جنود الشباب واسمه جون لاستارش عن مشاعره وهو يتلقى رسالة من زوجته وابنه. ونقلت الصحيفة عن لوستاج الذي يبلغ من العمر 19 عاما أن لا أحد يرغب في خوض حرب، لكنه يعتقد أن دخول العراق سيكون من أجل قضية عادلة، مضيفا بأنه لا يستطيع تصور امتلاك النظام العراقي أسلحة نووية ليقوم بتهديد العالم أو ليستخدمها ضد حلفاء أمريكا. وأكد الجندي أنه لا يشعر بالقلق لكنه يرى ضرورة إيقاف صدام حسين قبل أن يتأخر الوقت، وعبر أيضا عن قناعته بأن الرئيس الأمريكي وأعضاء حكومته سيقودون الولايات المتحدة نحو النصر. وفي الختام أشار التقرير إلى أن جندي لوستارج حصل على إجازة ليقضي بضعة أيام مع عائلته في الولايات المتحدة، يعود بعدها إلى الالتحاق بوحدته في 31 من الشهر الجاري.
ومن الصحف إلى الوضع السياسي العراقي في المستقبل، حيث تواجه عملية إعادة التعمير السياسي للعراق في حال إطاحة النظام الحالي تحديات غير قليلة. هذا ما رآه مركز أمريكي للمعلومات في تحليل تعرضه فيما يلي ولا صادق.
نشر مركز المعلومات الدفاعية قبل يومين تحليلا تحت عنوان تحديات الإعمار السياسي في العراق، بدأه بالقول إن من السهل احتساب فوائد اجتياح العراق الاستراتيجية، إلا أن من الصعب احتساب مخاطره، وأكد أن الكثير سيعتمد على التزام الولايات المتحدة بإعمار العراق ماديا وسياسيا، واعتبر التحليل أن مهمة الإعمار ستكون أضخم من مهمة تصفية النظام العراقي الحالي نفسه. وتابع التحليل بالقول إن الهدف الأساسي لأي عملية لإسقاط صدام يجب أن يكون إعادة العراق إلى المجموعة الدولية، وأن على الولايات المتحدة وحلفائها أن يحققوا 4 مهمات أساسية قبل ذلك. أولها ضمان أمن العراق وسلامة أراضيه على يد قوات الاحتلال، وثانيها حل الجيش العراقي وتشكيل جيش جديد، وثالثها إحياء اقتصاد العراق، ورابعها هو تطوير نظام سياسي جديد وإنشاء مؤسساته. ورأى التحليل أن كل هذه المهمات ستمثل تحديات كبيرة، إلا أنه اعتبر أن إعادة البناء السياسي ستكون أصعبها على الإطلاق. ولاحظ التحليل أن إدارة الرئيس بوش أكدت مرارا أن عراقا ديمقراطيا سيكون أنموذجا يحتذى به في المنطقة، إلا أنها لم تقدم أفكارا واضحة عن آليات تحقيق ذلك. ثم ذكر بقول البعض إن فكرة واشنطن الخاصة بإنشاء حكومة صديقة وتعددية وموالية للغرب هي فكرة غير واقعية، وذلك بسبب انعدام التقاليد الديمقراطية في العراق، مما قد يجعل من فرض الديمقراطية من فوق أمرا غير ناجح. ثم إن تشكيل حكومة موالية لأمريكا قد لا يعكس بالضرورة مصالح ورغبات الشعب العراقي، كما قد لا ترضي حكومة تلبي مطالب الشعب العراقي واشنطن. ويقول بعض المحللين، وكما أشار المركز في تحليله، أن اجتياحا أمريكيا للعراق قد لا يحقق الديمقراطية في الشرق الأوسط، بل قد يؤدي إلى ما هو عكس ذلك بسبب الاستياء الشعبي من الاحتلال وسعي الأنظمة في المنطقة إلى قمعه. ثم ولكون القضية الفلسطينية المتنفس الوحيد للغضب العربي الشعبي، فقد يؤدي الاجتياح أيضا إلى تأجيج الصراع العربي الإسرائيلي وإلى تصعيد إسرائيل من إجراءاتها في الأراضي المحتلة، وبالتالي من الصعب تصور ازدهار الديمقراطية في المنطقة. ولكن الداعين إلى تغيير النظام، وكما تابع التحليل، يؤكدون على أن الديمقراطية ستتحقق في العراق في النهاية حتى لو لم تكن ترضي الغرب تماما. ورغم اعتبار التحليل هذا الاحتمال ضعيفا، إلا أنه رأى أن هناك عوامل تشجع عليه، منها كون الشعب العراقي من الطبقة الوسطى الحديثة، وكونه جيد التعليم ومتحضر وله تقاليد علمانية قديمة، مما قد يساعد على تحقيق الديمقراطية فيه حتى لو فرضت من الخارج. وتناول التحليل أيضا النقطة المتعلقة بالمشاكل الداخلية في العراق، وقال إن سنوات الحكم القمعي في البلاد قضت على المجتمع المدني العراقي ودمرت جميع المؤسسات المستقلة الحكومية المؤهلة لتحقيق الانتقال السلمي إلى الديمقراطية، كما لاحظ أن العنف له دوره في الثقافة السياسية العراقية، وأشار إلى احتمال قيام تنافس شديد بين مختلف الفصائل للسيطرة على الحكومة الجديدة. فإلى جانب الأكراد والشيعة والسنة الذين يرون في الاعتراف بحقوق الآخرين انتقاصا لحقوقهم، هناك العشائر التي شجعها صدام على مدى سنوات والتي ليس من السهل تحديد نفوذها في المستقبل. وأشار التحليل أيضا إلى أن تحديد ملامح حكومة بديلة قبل الاجتياح أمر قد يثير بعض المشاكل، وذلك لعدم وجود قيادة حقيقية في الخارج، ولأن صدام قضى على المعارضة في الداخل. ومع ذلك فسيكون على واشنطن، وكما رأى التحليل، أن تعمل مع المعارضة لوضع رؤية لعراق ما بعد صدام، وسيكون عليها الالتزام بمستقبل يعترف بمصالح الجماعات الكبرى وحقوقها وضمان سلامة أراضي العراق من خلال كسب تعاون الدول المجاورة كي لا تتدخل بحجة حماية مصالحها، وهو تدخل قد يعرقل جهود الولايات المتحدة في إعادة البناء. وأكد تحليل مركز المعلومات الدفاعية أيضا أنه سيكون على الولايات المتحدة حماية السلام والاستقرار، إضافة إلى قيام قواتها بحماية المدن الكبرى والحدود مع إيران وحقول النفط والمنشآت. وقد تحتاج كما يرى البعض إلى 75,000 رجل في البداية وإلى 5,000 على مدى السنوات الخمس اللاحقة. إلا أن التحليل أشار أيضا إلى أن احتلالا أمريكيا عسكريا لبلد عربي في الشرق الأوسط لا بد وأن تصحبه مخاطر، منها إشعال المشاعر العربية الإسلامية المناوئة أساسا للولايات المتحدة. وذكر التحليل أن وجود 5,000 جندي فقط في السعودية سبق وأن أدى إلى ظهور أسامة بن لادن، كما قد تكون النتائج على استقرار المنطقة خطيرة هي الأخرى. وعلى صعيد تشكيل جيش جديد في العراق، رأى التحليل أنه يجب أن يعتمد على عناصر جديدة رغم صعوبة استبعاد العناصر الحالية بشكل كامل، إلا أنه نبه إلى كون الأخيرة متأثرة بشكل أو بآخر بتفكير صدام، ودعا إلى تأمين سيطرة المدنيين على العسكريين. أما على صعيد إدارة البلاد، فرأى التحليل أنه يجب إخضاع العراق لإدارة دولية، ولاحظ تخلي واشنطن عن خطة فرض قيادة عسكرية أمريكية، وأكد أن إدارة دولية للعراق ستساعد على إعطاء الشرعية للاحتلال ولجهود الإعمار. وانتهى التحليل إلى القول إن ما ذكر حتى الآن لا يعني أن اجتياح العراق أمر سيقع حتميا، وأن الهدف هو التنبيه إلى ضخامة التحديات التي ستعقب عملية تغيير النظام في العراق. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل. Thank you.
إذاعة العراق الحر في إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشاط مفصلة للأخبار العالمية والعراقية. صرحت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إما أدوين اليوم بأن الجولة الثانية من المباحثات التي أجريت في بروكسل بين الاتحاد وإيران حول حقوق الإنسان كانت ناجحة. الجولة الأولى أجريت في طهران الأسبوع الماضي واعتبرها كلا الطرفين ناجحة أيضا. يذكر أن هذه المباحثات تمثل جزءا من مفاوضات ترمي إلى عقد اتفاقية حول التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإيران. وكانت الولايات المتحدة انتقدت الاتحاد الأوروبي بشدة لقراره بداية هذه المفاوضات، إلا أن الاتحاد يأمل بأن يؤدي هذا الحوار إلى تحسين حقوق الإنسان في إيران. أطلق سراح عبد الغفور اعتقاد ناشر صحيفة فاردة الأفغانية التي ظهر فيها كاريكاتور للرئيس حامد كارزاي. الكاريكاتور الذي نشر في 15 من كانون الأول أظهر كارزاي وهو يعزف على أرغم ويغني إعادة البناء إعادة البناء، بينما وقف وراءه وزير المالية وهو يدق على طبل. يذكر أن كارزاي زار مؤتمرا في النرويج أخيرا تعهدت أثناءها أكثر من 20 دولة بتقديم ملياري دولار إلى أفغانستان عام 2003 لمساعدات إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت 23 سنة. وأمر كارزاي بإطلاق اعتقاد بعد عودته. استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور موسكو حاليا، استبعد أي آفاق لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات جيش. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن نتنياهو قوله إن لا أحد في إسرائيل سيقبل أن تكون الدولة الفلسطينية ذات تصليح عسكري. وأتت كلمات الوزير الإسرائيلي بعدما قتلت القوات الإسرائيلية محاربين فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية اليوم. الجيش الإسرائيلي لم يدلي بتعليق. نتنياهو يزور موسكو كجزء من جولة أوروبية ترمي إلى فرض العزلة على الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. صرح وزير الطاقة الذرية الروسي ألكسندر رومانتسيف اليوم أثناء زيارة إلى طهران تستغرق 4 أيام، صرح بأن بناء محطة كهروذرية في مدينة بوشهر يجري وفقا للجدول الزمني. يذكر أن الولايات المتحدة تحث روسيا على ترك مشروع بناء المحطة الكهروذرية في إيران، إلا أن موسكو تلح على أن محطة بوشهر ستستخدم لأغراض سلمية وتبقى تحت رقابة دولية، ويرتقب أن يتم تشغيل المحطة أواسط عام 2004. عرض الرئيس الإيراني محمد خاتمي وجودا دوليا طويل الأمد في أفغانستان. خاتمي الذي وصل إلى باكستان اليوم لزيارة رسمية تستغرق 3 أيام دعا إلى منح أفغانستان مزيدا من المساعدات من أجل إعادة السلام والاستقرار إلى البلاد. يذكر أن خاتمي التقى الرئيس الباكستاني بيرويز مشرف لمناقشة الوضع في أفغانستان، واتفق الزعيمان على توحيد جهودهم وتقديم المساعدة في إعادة بناء البلاد. حكم على القائد السابق لحركة الخمر الحمر سام بيث بالسجن مدى الحياة في كمبوديا اليوم بتهمة إصدار أمر باختطاف 3 سياح غربيين وقتلهم عام 94. يذكر أن هذه هي المرة الأولى يحكم فيها على مسؤول رفيع المستوى لحركة الخمر الحمر في محكمة. وكان بيث أكبر قائد الحركة اتهم وأثبتت تهمته ارتباطا بمقتل بريطاني وفرنسي وأسترالي بعد وقوعهم في كمين شمال كمبوديا. أما على صعيد الأخبار العراقية، فقد أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن منظومة عراقية مضادة للطيران أسقطت طائرة تجسس أمريكية بدون طيار فوق المنطقة الجنوبية لحظر الطيران العراقي. الوكالة نسبت هذا إلى متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية. مفتشو الأمم المتحدة عن الأسلحة في العراق مستعدون لاستجواب علماء عراقيين يعتقدوا أنهم تورطوا في برامج بغداد لتصنيع أسلحة الدمار الشامل. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن المتحدث باسم المفتشين هيرو ويكي. كما ذكرت فرانس بريس في تقرير آخر أن المفتشين الدوليين يكثفون جهودهم من أجل إخراج علماء عراقيين من العراق من أجل استجوابهم عن تفاصيل برامج بغداد التصليحية. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قال في حديث إلى شبكة CNN الأمريكية للتلفزيون إن المفتشين لهم تفويض لاستجواب العلماء خارج العراق. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى مسؤولين إسرائيليين أن الدولة العبرية ستقرر في الأسابيع القليلة المقبلة إذا كان ملايين مواطنيها سيلقحون ضد مرض الجدري. يذكر أن إسرائيل تخشى إمكانية التعرض إلى ضربة عراقية باستخدام ليس أسلحة تقليدية فحسب، بل وكذلك أسلحة كيماوية وبيولوجية في حال شن حرب أمريكية ضد بغداد. حذر وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم من الهستيريا في الموقف الغربي تجاه العراق إذا فشلت بغداد في التزامها بالمطالب الدولية بنزع أسلحة الدمار الشامل. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن إيفانوف قوله للصحفيين إن الهستيريا ليست أنسب حل للمشاكل، مضيفا أن موسكو ستعمل بهدوء وفي إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أشارت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن مكتب المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين يستعد لمواجهة العواقب في حال نشب نزاع مسلح محتمل في الخليج، وبدأ في خزن مواد الإنقاذ في الشرق الأوسط. الوكالة قالت إن المفوض الأعلى طلب مساعدات مقدارها 37.4 مليون دولار من دول مانحة وسط مخاوف من تدفق عدد كبير من اللاجئين خارج العراق. ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن مصر تبذل قصارى جهودها من أجل إيجاد حل دبلوماسي لمسألة التفتيش عن الأسلحة العراقية، معترفة في الوقت نفسه بأنها لا تستطيع الحيلولة دون عمل عسكري أمريكي. الوكالة نسبت إلى وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أن القاهرة ستعمل من أجل عرقلة ضربة عسكرية أمريكية ضد بغداد. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء في تحقيق لها من القدس بأن إسرائيل تأمل في أن الولايات المتحدة ستقضي على نظام الرئيس العراقي صدام حسين في حرب مرتقبة، وهو صدام حسين يعتبر عدوا لدودا للدولة اليهودية. وإلى هنا سيدتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار العالمية والعراقية قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.